أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن نستمر في البحث في حكم التخيير في الأماكن الأربعة، أعود إلى كلام صاحب العروة في أن المدار في السفر قبل الزوال أو بعد الزوال والخروج من البلد، كما أن المدار في الرجوع من السفر قبل الزوال أن يدخل البلد، وإن كان الأحوط استحبابا مؤكدا أن يحتاط فيما إذا قدم البلد ولكن لم يدخل منزله إلى أن أذن المؤذن. افرض قبل الزوال وصل إلى قم، مدينة قم، لكنه لم يذهب إلى بيته، اجي لمكتب السيد وصلى صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر رجع إلى بيته، الأحوط استحبابا أن يتم صومه ثم يقضيه. أنت ما عندك شغل، ليش ما رايح للبيت؟ يكون تروح للبيت حتى تدرك الأذان لصلاة الظهر في بيتك، وإلا فالأحوط استحبابا مؤكدا أن تجمع بين أداء الصوم وقضائه. لعل نظر صاحب العروة إلى بعض الروايات الوارد فيها عنوان دخل بيته، حتى بالنسبة إلى حكم القصر ورد في صحيحة العيس عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته. لكن الظاهر من عنوان دخول البيت ودخول بلده، لأنه في السابق ما كانوا يسكنون في المدن، خب يسكنون في البوادي أحيانا، فلا ينهدم سفره إلا إذا دخل بيته. العرف يراه كناية عن هدم سفره بقدوم بلده حينما وصل إلى بلده، ولو لم يدخل بيته، ذهب إلى مكان آخر، لا ينطبق عليه أنه مسافر. هذا ومن جهة أخرى، من يحتاط كجمع من الأعلام منه المحق النائيني في من وصل إلى حد الترخص ولم يدخل بلده، فأذن المؤذن، أن يصوم ذاك اليوم ثم يقضيه، مع أننا قلنا بأنه لا يجب عليه أداء الصوم لأنه لم يدخل بلده إلا بعد أذان الظهر، لكن بعضهم كالمحققين يقول إذا وصل إلى حد الترخص فأذن المؤذن لصلاة الظهر ثم دخل بلده، الأحوط وجوبا أن يتم صومه ثم يقضيه. ذكرنا وجها لكلامهم، نقلناه عن السيد الميلاني من أنه اعتبر حد الترخص كحد عرفي لحدوث السفر وانقطاعه، فإنه مفهوم مشكك. بمجرد أن تخرج من بلدك وقبل أن يخفى عليك بيوت بلدك، هل أنت مسافر أم لا؟ فالشارع حدد كتحديد موضوعي وعرفي أنه إذا وصلت إلى مكان خفي عليك بيوت البلد فأنت مسافر، وهكذا في العقد إذا وصلت إلى هذا المكان فانهدم سفرك. وأجبنا عن بأن هذا ليس عرفيا، العرف يرى مدار، يرى أن المدار في الشروع في السفر الخروج من البلد، وفي انقطاع السفر الدخول في البلد. حد الترخص اعتبار وتعبد شرعي محض، تخصيص في حكم وجوب القصر على المسافر. هنا قد يقال بأن قوله عليه السلام كلما قصرت أفطرت وكلما إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، يقال بأنه بعدما ثبت تخصيص دليل وجوب القصر على المسافر بما إذا لم يصل إلى حد الترخص بناء على مسلك مشهور لا على مسلك السيد السيستاني الذي ينكر حد الترخص في الأوض إلى البلد، لا على مسلك المشهور ومنهم السيد الخوي في أنه إذا رجع إلى بلده إذا وصل إلى حد الترخص ينقطع حكم القصر ويجب عليه التمام ولو لم يدخل بلده، يقال عموم قوله إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت يقتضي أن يقال بأن هذا الذي وصل إلى حد الترخص ويجب عليه التمام يجب عليه الصوم أيضا، مقتضى عموم قوله إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت. وذلك كما أنه في خروجه من بلده مقتضى أنه ما لم يخرج عن حد الترخص يجب عليه التمام، أنه يجب عليه الصوم أيضا ولو خرج من بلده قبل الزوال. الجواب عن ذلك أنه بعدما ثبت بلحاظ حكم القصر والتمام أن من وصل إلى حد الترخص بناء على مسلك المشهور يجب عليه التمام، ولكن دل دليل الصوم على أنه إذا قدم بلده قبل الزوال وجب عليه صوم ذلك اليوم، لازم ذلك انقطاع الملازمة. لو استفيد من هذه الرواية الملازمة بين وجوب الإتمام ووجوب الصوم، فدل الدليل على أنه بالنسبة إلى التمام يبدأ حكم التمام بمجرد الوصول إلى حد الترخص، كما أن الدليل بالنسبة إلى الصوم يدل على أنه إنما يصوم إذا قدم بلده قبل الزوال، فهذا يجب التخصيص في هذه القاعدة. كما قلنا بالتخصيص فيما إذا سافر بعد الزوال فإنه يقصر في سفره ولكنه يتم صومه، فهنا الأمر يكون كذلك. هذا أولا. وثانيا، الملازمة في هذه الرواية بين التقصير والإفطار لا بين الإتمام والصوم. إذا وجب التقصير وجب الإفطار، وإذا وجب الإفطار وجب التقصير. هذا الذي لم يقدم بلده إلا بعد الزوال ولكنه وصل إلى حد الترخص ثم أذن المؤذن، إن دل الدليل على أن وجوب الإتمام في صلاته ملازم لوجوب صومه كان التمسك بهذا العموم واجب، لكن لم يدل دليل على ذلك. الدليل دل على أن وجوب الإفطار ملازم لوجوب التقصير. فأكثر شيء تقولون هذا بمقتضى الدليل يجب عليه الإفطار لأنه لا يقدم بلده إلا بعد الزوال وإن وصل إلى حد الترخص قبل الزوال، بمقتضى الدليل الذي دل على أن من قدم بلده قبل الزوال أتم صومه، هذا الذي لم يقدم بلده قبل الزوال يجب عليه الإفطار. فإذا وجب عليه الإفطار وجب عليه التقصير، بلا إشكال هذا لا يجب عليه التقصير، بلا إشكال من يقبل أن الترخص حد الإياب أيضا كما أنه حد الذهاب لدليل خاص، قطعا هذا الذي وصل إلى حد الترخص ولم يدخل بلده ويريد أن يصلي صلاة الظهر والعصر لا إشكال في أنه يجب عليه التمام. فكل ما أفطرت قصرت قطعا لا يشمل هذا الشخص، إما من باب التخصيص أو التخصص، يعني هذا قطعا لا يقصر لدليل خاص على أن من وصل إلى حد الترخص لا يقصر بل يتم على مسلك المشهور. فإما أنه يجب عليه الإفطار فهذه الرواية خصصت يجب عليه الإفطار ولا يجوز له التقصير بل يجب عليه الإتمام، أو أنه يجب عليه الإتمام ولا يجوز له التقصير من دون ورود تخصيص على هذه الرواية فيعني ذلك أنه يجب عليه الصوم. هذا حيث يجب عليه التمام بعد وصوله إلى حد الترخص، فإما أن يجب عليه الصوم فيكون تخصيصا لهذه القاعدة. عفوا، هذا الذي وجب عليه الإتمام بعدما وصل إلى حد الترخص ولم يدخل بلده ولا يجوز له القصر، إما أن يجب عليه الإفطار فهذا تخصيص لهذه القاعدة، لأن هذه القاعدة تقول إذا قصرت أفطرت، إذا أفطرت قصرت، يعني إذا أفطرت لم تتم. وهذا يتم لأنه وصل إلى حد الترخص، فهذا يعني التخصيص في هذه القاعدة. أو أنه يلتزم بأنه يجب عليه الصوم فلا يكون تخصيص لهذه القاعدة، فلا تجي سيرة العقلاء في هذه المجالات على الالتزام بعدم التخصيص، فنقول هذا الذي وجب عليه التمام يجب عليه الصوم أيضا حتى لا يكون فيه أي تخصيص لقوله إذا أفطرت قصرت. لا، إيش به؟ أفرض أنه خصصت هذه القاعدة في هذا المورد بعدما وجب على هذا الشخص الإتمام، ومقتضى الدليل على أنه مع أنه يجب عليه الإتمام لا يجوز له الصوم بل يجب عليه الإفطار لأنه لم يدخل بلده قبل الزوال، نلتزم بالتفكيك بين الحكمين، يجب عليه التمام ولكن لا يجوز له الصوم لأنه لم يقدم بلده قبل الزوال. هذه هي النقطة التي كان ينبغي أن نشير إليها. وأما قضية التخيير في الأماكن الأربعة، السيد الخائي محصل كلامه أن ما دل على لزوم القصر يحمل على التقية، حيث ذكر أن هناك طوائف من الروايات، الطائفة الأولى ما تكون نصا في التخيير، الطائفة الثانية ما يكون ظاهرا في وجوب في الأمر بالتمام فيحمل الأمر بالتمام على الأفضلية، الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بالقصر. فهذه الطائفة الثالثة تحمل على التقية، ما هو الموجب للحمل على التقية؟ يقول السيد الخائي هناك شواهد وقرائن تقتضي حمل الأمر بالقصر على التقية، مثلا صحيحة ابن بزيع سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو تمام، فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام. كما ورد في كامل الزيارات حدثني أبي ابن قلوي يقول حدثني أبي ومحمد بن الحسن ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان ينقل رواية. ثم يقول حدثني أبي عن سعد بن عبد الله قال سألت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام، فقال أيوب بن نوح أنا أقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير، وجميع أصحابنا يقصرون، كما أن ابن مهزيار قال أنا أقصر. يقول السيد الخوي لابد أن نحمل الأمر بالقصر على التقية لعدة شواهد. الشاهد الأول، من الواضح جدا أن العامة لا يرون خصوصية للأماكن الأربعة، بل حكمها حكم غيرها من ثبوت التقصير في الجميع. وإن اختلف رأيهم في أن التقصير رخصة كما هو المنسوب إلى كثير منهم، أو أنه عزيمة، هذا الذي في الطريق يسافر مع حملة فيها العامة يقصر في الطريق ويصلي تمام في الطريق، إذا وصل إلى مكة وأتم صلاته مع أنه لا يبقى في مكة إلا أيام قليلة، ماذا يقولون عنه؟ يقولون ها طلع أنت شيعي رافضي. يقول ليش أنتم تتمون صلاتكم؟ يقولون اللي يرى أنه من باب الرخصة يقول إيه حتى بالطريق كنا نصلي تمام، بالطريق هم كنا نصلي تمام، إذا اقتدينا بإمام جماعة نصلي تمام، هنا نحن نصلي تمام، أما أنت رافضي في الطريق كنت تصلي قصر، من وصلت إلى مكة أو المدينة بدأت تصلي تمام. إذا كان الإمام عليه السلام يأمر بالقصر لبيان الحكم الواقعي، فما هي الخصوصية للأمر بالقصر في تلك الأماكن الأربعة؟ ما هو الفارق بينها وبين غيرها؟ الإمام ركز على هذه الأماكن الأربعة وقال قصروا فيها، هذا يعني أنه لأجل التقية قصروا فيها حتى لا يعرفوكم أنتم شيعة. الشاهد الثاني، نقلنا أنه في بعض الروايات الصحيحة ذكر أن التمام من الأمر المذخور في علم الله المخزون، فإذا الأمر بالقصر على خلاف ذلك. التمام من الأمر المذخور في علم الله، وهذا يعني أن الأمر بالقصر على خلاف ذلك فيكون للتقية لا محالة. يعني الإمام أراد أن لا ينعرف شيعته عند العامة، يصلون تمام سرا لأنه من الأمر المذكور في علم الله، ولكن لا ينشرون ذلك بعملهم، يصلون تمام قدام الناس قدام العامة. يعني ليست تقية الإمام في بيانه للحكم، الإمام بين الحكم حسب تناسب ظروف الشيعة، الشيعي يكون يتقي من العامة، إذا يصلي تمام يذيع أمر الله المخزون، يكون لا يذيع. قلنا بأن الشيعي الذي يصلي قصر بالطريق والناس يشوفوه، من يصل إلى مكة يريد يبدأ يصلي تمام، هم يعرفون أنه شيعي. ولعل هذا هو السر في أن جماعة من كبار أصحابهم عليهم السلام كصفوان وابن أبي عمير كانوا يصلون قصر، كما ورد في صحيح ابن مازيار فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إلي بالتقصير. الشاهد الثالث صحيحة معاوية بن وهب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام، قال لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت إن أصحابنا روى عنك أنك أمرتهم بالتمام، فقال إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ويأخذون نعالهم ويخرجون والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام. يقول أنت صلي قصر، أنا أمرت أصحابي يصلون تمام لأنهم قبل ما يصلي الناس هم يصلون ويطلعون، أما أنتم تصلون ويا الناس. هذا محصل كلام السيد الخوئي. ثم ذكر في نهاية كلامه الذي يظهر لنا من مجموع هذه الروايات وثبوت التخير بل كون التمام أفضل بل من المذخور في علم الله، لكنهم أمروا أصحابهم بالتقصير مخافة وقوعهم في خلاف التقية. فإن من لاحظ الروايات الواردة في المواضع الأربعة يظهر له بوضوح أن المتعارف بين الناس كان هو القصر، وأما التمام فقد كان من العلم المخزون الذي لم يخبروا به إلا بعض أصحابهم وخواص شيعتهم. وقد عرفت استقرار عمل العامة بمختلف مذاهبهم على القصر من غير فرق بين هذه المواضع وغيرها. السيد السيستاني هم وافق السيد الخوئي في ذلك، قال الشهرة بين القدماء وإن كانت على التقصير، لكن هذه الشهرة ليست مرجحة لأنها لا توجب صرف الريب وسوء الظن إلى روايات التخير. الشهرة التي تكون من المرجحات ما إذا رأينا عمل المشهور بأحد المتعارضين يحصل لنا سوء الظن بمعارضه، هنا لا يحصل لنا سوء الظن بمعارضه. ليش؟ لأن معارضه الذي يدل على التخير من علم الله المخزون، أخفوا ذلك على كثير من الناس. وما دل على التخير بين القصر والتمام يكون مخالف للعامة، هو بهذا تمام الكلام حول من يريد يستدل لإثبات التخير بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة. ولكن هناك من ذهب إلى لزوم القصر، السيد الصدوق كان يحتاط، ومن القدماء الصدوق كان يحتاط، والسيد الزنجاني الظاهر أنه يفتي بلزوم القصر ويحمل روايات الأمر بالتمام على التقية. بالعكس من السيد الخائي. بالنسبة إلى بعض الروايات يقول أتم مع شرطه وشروطه. ما هو شرط التمام؟ نية إقامة عشرة أيام. أتم، التمام أفضل، لكن مع إيجاد شرطه وهو قصد إقامة عشرة أيام. بعض الروايات لا يمكن توجيهه بذلك، لأنه ورد فيها، ورد في بعض الروايات أتم ولو صلاة واحدة. أكون ثلاث روايات تقريبا، أتم ولا صلاة واحدة، لا يمكن حمل هذه الروايات على الأمر بالتمام بعد نية إقامة عشرة أيام. بالنسبة إلى هذه الروايات يقول السيد الزنجاني أن الأمر بالتمام في مكة والمدينة كان لأجل رعاية حال الشيعة، فإنهم كانوا يعيشون في ظروف التقية، فيوجب هذا جمعا دلالية بين الروايات بأن نحمل ما دل على التمام على أنهم لاحظوا ظروف الشيعة فقالوا صلوا كما هم يصلون تمام في صلاة الجماعة. المسافرين عندهم يصلون تمام في صلاة الجماعة، ما يصلون قصور. أنتم هم صلوا مثلهم، صلوا تمام مثلهم، وإن غمض العين عن ذلك فيكون الترجيح مع روايات التقصيل، لأنها موافقة للمشهور بين قدماء الأصحاب. تفصيل كلام السيد الزنجاني يأتي في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.